إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، محاضرة هي السادسة بعد المئة وهي الأولى من كتاب المساجد. يقول الكتاب الخامس هو كتاب المساجد ومواضع الصلاة. طبعا لو أن يعني مصنف غير الترتيب وذكر المساجد يعني ابتداء كان أولى، لأن الإمام البخاري مثلا ذكر أحاديث فرائض الصلاة أو أحاديث فرض الصلاة ثم أحاديث ستر العورة ثم أحاديث المساجد، فيعني لو أنه قدم هذا الكتاب كان أولى. وعلى عموم التقديم والتأخير هذا يعني محل ذهن المصنف وقت التصنيف. المهم أنه هو ذكر هذا الكتاب الخامس من كتب صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. نعم.
قال مسلم: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن زيد ابن يزيد عن إبراهيم ابن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير.
حسبك. بالنسبة لحديث أي مسجد وضع في الأرض الأول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد يقول يعني: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: هذا الذي أشكل عليه، معلوم أن سليمان بن داود هو بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، إزاي يكون بينهما 40 عاما؟ يعني يقول أشكل ذلك على بعض الناس، وأنه هو قال اللي هذا الذي أشكل عليه، قال إن اللي بنى المسجد الأقصى هو سليمان، واللي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم، وبين إبراهيم وسليمان أكثر من 1000 عام، إزاي يكون بينهما 40 عاما؟ قال: وهذا جهل من القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده. يعني سليمان عليه السلام لم يبني المسجد الأقصى، ولكنه جدد المسجد الأقصى، لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب ابن إسحاق. يبقى ما بين يعقوب وإبراهيم 40 سنة، كده كده انضبطت. يبقى إبراهيم مسجد الحرام ويعقوب المسجد الأقصى. قال: إنما أسسه يعقوب ابن إسحاق عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة بهذا المقدار. والكلام في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 49. يبقى هنا لما يقول لك هو سليمان عليه السلام هو الذي بنى، نقول له: لا، أنت أخطأت، سليمان هو الذي جدد المسجد الأقصى، ولكن الذي بنى هو يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق أبو مين؟ إبراهيم عليه السلام. يبقى هنا صح أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي ابن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
قال حسبك. طيب هنا الآن عندما نقرأ في الحديث البعض يقول وإحنا فضلنا بثلاث أم بخمس أم بست، اكتب. قال ابن حجر في الفتح وطريق الجمع، قال ابن حجر في الفتح وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا، وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به، لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي، ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله، يدفع من لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. يبقى إذن نقول هنا أنه ربما اطلع على أمر فأخبر، ثم زيد فأخبر، ثم زيد فأخبر. طيب الذي لا يرى مفهوم العدد حجة يبقى لا إشكال عنده. الإشكال لو أنك ترى مفهوم العدد حجة، والأقرب أن مفهوم العدد ليس بحجة. عندما يقول يعني فضلت على الأنبياء بست، لو أعملت مفهوم العدد تقول يبقى لهم خمسة ولهم سبعة، هم إيه؟ ستة. طيب هو الأقرب أنه مفهوم العدد ليس بإيه؟ بحجة. إنما أخبر الآن عما أوحي إليه، ثم لما زيد أزاد، ثم لما حدثت حادثة أزاد، وهكذا. يبقى الأقرب أن مفهوم العدد ليس بحجة، ولو قلنا هو بحجة يبقى نقول كما ذكر أولا لعله اطلع على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة
فوضعت في يدي،
فعندي بين
بين يدي
فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنثلونها
تنتثلونها
وأنتم تنتثلونها. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم.
يقول الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وأينما أدركتك الصلاة فصلي، قال فهو مسجد فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها. يبقى هذه قاعدة، وهو جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما ورد الشرع باستثنائه. مثل ماذا؟ قال مثل المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة. يبقى إذا قلنا بأن المجزرة فيها نجاسة، إذا قلنا بأن الدم نجس فلن تصح الصلاة فيه، وإذا قلنا بأن الدم ليس بنجس فتصح الصلاة فيه. لا تصح الصلاة في المزبلة لوجود النجاسة. وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل، لأن النبي نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ومنه قارعة الطريق، والأقرب إن لم يكن في قارعة الطريق هذه نجاسة فالصلاة صحيحة، والحمام وغيرها لحديث ورد فيها. طبعا الحديث الذي يذكره النووي هو ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذا هو الحديث الذي يشير إليه النووي رحمه الله. والأقرب أن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن في سنده زيد بن جبير وهو متروك. يبقى القاعدة جميع الأرض موضع للصلاة إلا ما استثناه الشرع. قوله كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فذكر الحديث. قوله في السدة هي بضم السين وتشديد الدال، هكذا وفي صحيح مسلم، ووقع في كتاب النسائي في السكة، وفي رواية غيره في بعض السكك، وهذا مطابق لقوله يا أبتي أتسجد في الطريق، وهو مقارب لرواية مسلم، لأن السدة واحدة السدد، وهي المواضع التي تطل حول المسجد. يبقى السدة هي المواضع التي تطل حول الإيه؟ أما تروح جامع الأزهر مثلا تلاقي في جامع الأزهر إيه؟ ساحات، هذه الساحات تسمى الإيه؟ السدة. قال التي تطل حول المسجد وليست منه. يبقى وليست إيه؟ منه، لكن الساحات اللي في جامع الأزهر من إيه؟ منه، لأن هناك إطار يحوط الإيه؟ الجميع. وده الأقرب في تحديد هل السدة من المسجد أم لا. إن كان يحوطها مع المسجد جدار كامل يبقى هي من المسجد، زي ساحة المسجد كده، ساحة زي الأنصاري كده، مسجد الأنصاري في قدامه ساحة والساحة دي بعدها سور كده، ده كل ده الإيه؟ المسجد. يبقى يصح المعتكف أن يخرج فيها و لكن إن لم يكن يحوطها مع المسجد يعني حائط أو كذا فهذه لا تكون من الإيه؟ من المسجد. قال وليست منه. ومنه قيل لإسماعيل السدي، لأنه كان يبيع في سدة الجامع، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق فمحمول على سجوده على طاهر، عشان ما تقولش طب ما نهى النبي عن الصلاة في قارعة الطريق، هنقول لك ابتداء إن ده مكان طاهر، ثانيا ده الكلام ده لو صح الإيه؟ الحديث، ولكن الأقرب أن الحديث ضعيف. قال القاضي واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ السجدة، فقيل عليهما السجود لأول مرة وقيل لا سجودا، والأقرب هما بالخيار بين أن يسجد وألا يسجد حتى لو تكررت الآية. قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال العلماء كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، وفي الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا. احتج بالرواية الأولى اللي هي الأرض طيبة، الأرض جميع الأرض، احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وده الأقرب والله أعلم. واحتج بالثانية اللي هو وجعلت تربتها وليس الأرض، واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا أو يجوز إلا بالتراب خاصة. طيب ورواية وجعلت الأرض، قالوا وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد، والأقرب الأعلم هو قول مالك وقول أبي حنيفة أن الأرض كلها مسجد من باب يعني فتيمموا صعيدا طيبا، فتعريف الصعيد هو ما على ظهر الأرض من رمال أو حصى أو تراب أو جبال إلى آخره، وطيبا بمعنى طاهرا وليس نجسا. وأما وجعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا، ثم قال وجعلت تربتها، فذكر أحد أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. عندما تقول الأرض كلها مسجدا وطهورا ثم تقول تربتها، طب ما التربة جزء من أجزاء إيه؟ الأرض. أنت لم تخالف حكمها عن حكم العام، أنت تقول وجعلت تربتنا طهورا ومسجدا، يبقى ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. الكلام ده لو ذكر فرد من أفراد العام بحكم يخالف الإيه؟ يخالف العام، حينئذ تقول هذا إيه؟ تخصيص. فالأقرب الله أعلم أن ما على ظهر الأرض على قسمين، إما أن يكون من أجزاء الأرض فيصح التيمم منه، وإما أن لا يكون من جنس الأرض كالبياض كالنقاشة كمش عارف أي مكان السجاد، فهذا ليس من أجزاء الأرض فلا يصح أن تتيمم منه إلا إن ظهر فيه شيء من أجزاء الأرض كالتراب وغيره. واضح؟ بما يتيمم منه على قسمين، إن كان من أجزاء الأرض فيصح التيمم منه سواء كان رملا أو كان ترابا أو كان حجرا أو كان حصى أو كان صخرة إلى آخره، وإن لم يكن من أجزاء الأرض فلا يصح التيمم منه إلا إن ظهر فيه شيء من أجزاء الأرض ويمثل به الفقهاء كثيرا التراب، كأن تضرب الأرض فتلاقي فيها تراب، السجاد مثلا تجد عليه تراب أو غبار أو الجدران عليها غبار، فجاز حينئذ أن تتيمم منها. وقوله مسجدا معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة، ثم الله عز وجل وسع على هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجدا كالبيع والكنائس. قال القاضي رحمه الله تعالى وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن أي وخصصنا الشرع نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقن نجاسته. قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر، وإلا فالأنبياء يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعات، والمؤمنون يشتركون مع الأنبياء في شفاعات، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي إذا شفع فيها بدأ الحساب إيه بعدها، وهو الشفاعة في أن يبدأ الحساب، هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا. قال القاضي وقيل المراد شفاعة لا ترد. قال وقد تكون شفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، لأن الشفاعة التي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الشفاعة ظاهرة جدا في الشفاعة التي يبدأ بعدها الإيه؟ الحساب. وإن كان ما سوى ذلك إن ثبت أن غير النبي يشترك معه فليست هذه المقصودة في قوله وأعطيت الشفاعة، وأما إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم دون من عداه فتدخل في وأعطيت الشفاعة. قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: واحد جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، اثنين وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، ثلاثة وجعلت تربتها لنا طهورا. وذكر خصلة أخرى قال العلماء المذكور هنا خصلتان، لأن قضية الأرض في كونها مسجدا تصلي عليه وطهورا تتيمم منه خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أبي مالك، وهو جعل تربتها والأرض جعلها خصلة إيه؟ واحد. من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم قال وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرات، اللي هي إيه؟ أمن الرسول بما أنزل إليه. قال من كنز تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. وذكرنا منذ قليل قضية 5 و3 و6 إلى آخره. أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم. قال الهروي يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، فهو قليل مبنى كثير المعنى. وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع، قليل اللفظ كثير المعنى. ومهم جدا أن نحافظ على الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم، حتى أن العلماء عندما تكلموا على قضية ذكر الحديث بالمعنى أو نقل الحديث بالمعنى، قالوا من ضمن شروطه ألا يكون الحديث من جوامع الكلم، إذ لو كان من جوامع الكلم فلا يصح نقله بالمعنى، بل لابد باللفظ كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا بقى جوامع الكلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، إنما الأعمال به النيات، كل هذا ينقل بلفظه لأن تحته معان، لأن تحته معاني كثيرة. إذا ما تعريف جوامع الكلم؟ هو اللفظ القليل المبنى الكثير المعنى. قال وقيل، وقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي رواية الأخرى إلى الناس كافة. قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان. وقيل المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداه من العرب وغيرهم من العرب وغيرهم. وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، والجميع صحيح. لبداية الرواية الأخرى بعث إلى الناس كافة، فسر كما تريد الأحمر والأسود، المهم في النهاية أن تستوعب جميع الناس كافة. قوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، هذا من أعلام النبوة، فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. قوله وأنتم تنتثلونها، يعني تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض. وأنتم تنتثلونها يعني تستخرجون هذه الكنائز من بطون الأرض، وما فتح على المسلمين من الدنيا. قوله عن الزبيدي هو بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد. طبعا هنا مسألة البعض تكلم فيها في قضية وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومية خاصة، وبعث إلى الناس عامة. إن البعض قال كيف لم تجمع لأحد وقد كان نوح إلى جميع الأرض، وقد كان آدم إلى جميع الأرض، كما فكره بعض الشراح كالإمام الداودي رحمه الله. ولكن إمام السندي في شرحه على سنن النسائي قال وهذا يشمل نوحا عليه السلام، فقد قال الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه، فخصص إرسال نوح بقومه دون سائر الناس. وآدم عليه السلام نعم قد اتفق في وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده، فعمت نبوته لأهل الأرض اتفاقا، وكذا اتفق مثله في نوح بعد الطوفان، حيث لم يبق إلا من كان معه في السفينة، وهذا لا يؤدي إلى العموم. وأما دعاء نوح عليه السلام على أهل الأرض كلها وإهلاكهم فلا يتوقف على عموم الدعوة، بل يكفي بلوغ الدعوة وقد بلغت دعوته الكل لطول مدة كيف، والإيمان بالنبي بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب، سواء كان مبعوثا إليهم أم لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه للجميع، وقال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، بخلاف النبي الذي بعث إلى قوم فسمعه قوم آخرون، وجب عليهم الإيمان بأنه من عند لي، لكنه لم يرسل لهم أصالة. قال كيف والإيمان بالنبي بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب، سواء كان مبعوثا إليهم أم لا، كإيماننا بالأنبياء السابقين مع عدم بعثتهم إلينا، وفرق بين المقامين. كلام للإمام السندي في شرح على سنن النسائي المجلد الأول صفحة 11 بعد 200. الباب الأول في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر يدفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لنطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد قال حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
يقول النووي رحمه الله قوله فنزل في علو المدينة هو بضم العين وكسرها علوي أو علوي المدينة لغتان مشهورتان قوله ثم إنه أمر بالمسجد وقوله أرسل إلى ملأ بني النجار يعني أشرافهم وقوله يا بني النجار ثامنوني بحائطكم أي بايعوني قوله قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله هذا الحديث كذا هو المشهور هو مشهور في الصحيحين وغيرهما طبعا والمعنى لا نطلب ثمنه إلا من الله قال وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهم 10 دنانير ودفعها عنه أبو بكر الصديق هذا ما في رواية الإيه؟ الواقدي اكتب قال ابن حجر في الفتح هل هو الآن دفع ثمنا أم لم يدفع ثمنا رواية الواقدي أنه دفع 10 دنانير دفعها أبو بكر قال في الفتح لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم فعينوا الغلامين فابتاعه منهما طبعا الكلام طويل في هذه المسألة لأن البعض ضعف رواية الواقدي والبعض تحدث عنها بأحاديث أخرى قوله كان فيه نخل وقبور المشركين وخراب هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء قال القاضي رويناه هكذا ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء خراب وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء قال الخطبي لعل صوابه خراب بضم الخاء جمع خربة بالضم وهي الخروق في الأرض أو لعله حرف قال القاضي لا أدري ما اضطره إلى هذا، يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره، لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها، ما كان في زبالة أمر بالزبالة دي ترفعت فبقت الأرض مستوية كأنها كانت مرتفعة لوجود هذه القاذورات. قال لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فعل بالقبور. قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجدا أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرجى فتحها، لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما. وبقبور المشركين فنبشت، فيه جواز نبش القبور الدارسة أي التي ذهبت معالمها وليس فيها يعني خلاص تحللت أعضاء من بداخلها، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض. طبعا هذا بناء على أن دماءهم نجسة، والأقرب أن نجاسة الكفار نجاستهم معنوية ليست حسية. جازت الصلاة في تلك الأرض وجواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه. وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها، لأنه قال ثامنوني بحائطكم، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف، يعني لو جعلت وقفا لله عز وجل لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إرثها إلى غير ذلك. قال وجعلوا عضاضتي حجارة، العضاضة بكسر العين هي جانب الباب، هي جانب الباب، يبقى عضاضة النخل عمل كده كعمودين ينصب عليهم باب المسجد. وجعلوا عضاضتي حجارة يعني جانبا للباب. وكانوا يرتجزون، فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا، واتفقوا على أنه على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا، يعني لو واحد قال كلام كده لا يقصد به الشعر وجاء على يعني على الأوزان المتعارف عليها يقولون هذا ليس بشعر إلا إذا قصده صاحبه. وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الشعر حرام عليه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن طيب ما ورد بقى الله فانصر الأنصار والمهاجر إلى آخر ذلك، وفقوا كما ذكر النووي رحمه الله، إن الشعر اللي هو وما علمناه الشعر المقصود به في الآية هو الشعر الذي يقصد ويتعمد، أما ما كان يقع اتفاقا من غير قصد إليه فلا يعد شعرا. فما كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام موزون فهذا ليس بشعر، لأنه لم يقصد به الشعر. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، قال أهل اللغة هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. مرابض الغنم كل موضع تأوي إليه الغنم سواء للأكل أو للمبيت أو للرعي إلى آخره. قال ابن دريد ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع. واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهم الله وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه، وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب الصلاة، وذكرنا هناك أن أبوال وروث ما يؤكل لحمه طاهرة. وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراح الغنم بخلاف أعطان الإبل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. الباب الثاني باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. نعم.
قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة.
يقول النووي رحمه الله فيه حديث البراء وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يستقبل بيت المقدس ثم نسخ ذلك واستقبل الكعبة، وفيه قبول خبر الواحد لحديث أهل قباء أن جاءهم آت فأخذوا بخبره وهو واحد، وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين لأن أهل هذا المسجد كانوا في بدء الصلاة إلى بيت المقدس ثم في نفس الصلاة تحولوا إلى بيت الله تبارك وتعالى. وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها، يعني لم يبدأوها من جديد. يبقى إذا صلى الإنسان باجتهاد إلى جهة ثم تبين له خطأ هذا الاجتهاد في نفس الصلاة فليستقبل ما أداه إليه اجتهاده الجديد، فإن كان في الركعة الثالثة وأداه اجتهاده إلى استقبال آخر جاز أن يلتفت إلى هذا الاجتهاد الجديد وتصح الصلاة. وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يعلموا هذا الأمر الجديد ومع ذلك لم يكلفوا به، لأنهم لا يكلفون إلا بعد العلم، يبقى من شرط التكليف العلم، من شرط التكليف العلم. قال فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول، طبعا ممتنع عند بعض أهل الأصول وليس جميع أهل الأصول، فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبر واحد مجردا. يبقى هنا يقول إذا احتف بالخبر قرائن فيرتفع هذا الخبر من كونه ظنا إلى كونه يقينا. قوله واختلف أصحابنا وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة أم ثبت بالقرآن. فحكى الماوردي في حاوي وجهين في ذلك لأصحابنا. قال القاضي عياض رحمه الله الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، وهو الأقرب والله أعلم، إن استقبال بيت المقدس لم يؤمر به المسلمون في القرآن ولكن أمر به المسلمون في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة، وهذا هو الأقرب، القرآن ينسخ الإيه؟ السنة، كما أن السنة تنسخ القرآن، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني له وبه قال طائفة لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب. بعضهم قال إن لا يجوز إيه؟ أن القرآن ينسخ الإيه؟ فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة، لأن استقبال بيت المقدس ثبت بالإيه؟ بالسنة، فالقرآن نسخ هذه الإيه؟ السنة. قال وقول أكثر الأصولين وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني له أي للشافعي وبه قال طائفة لا يجوز. ما الذي لا يجوز؟ لا يجوز أن تنسخ السنة بالإيه؟ بالقرآن. ليه؟ لأن السنة مبينة للكتاب، فكيف ينسخها؟ يعني هو جعل هنا الإيه؟ إن السنة هي اللي بتبين، مش القرآن هو اللي بإيه؟ بيبين السنة. لو أنا قلت إن القرآن ينسخ السنة يبقى كده القرآن بين الإيه؟ السنة. ده وجهة قولهم يعني. قال فكيف ينسخها وهؤلاء يقولون لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي، قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. والأقرب هو فعلا جواز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالإيه؟ بالقرآن، وخير الدليل على ذلك الشواهد التي تؤكد وقوع إيه؟ هذا. إن مثال هو إن الإيه؟ إن بيت المقدس بالسنة جاء القرآن فنسخ إيه؟ هذا. قال واختلفوا أيضا في عكسه ونسخ السنة للقرآن، يبقى السنة هي لا تنسخ الإيه؟ القرآن. فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة. مثال على نسخ السنة للقرآن. فين؟ لا ده عام وخاص، مش نسخ ومنسوخ. السنة نسخت الإيه؟ القرآن. كان فيما أنزلنا القرآن 10 أضعاف معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من الإيه؟ من القرآن. على القول بجواز ان على القول بهذا القول ان قوله تعالى واللاتي ياتين فاحشه من نسائكم ايه فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، ثم حديث عباده خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم حدث نسخ ثالث ان في الثيب الرجم فقط دون الجلد. يبقى كل هذه إيه؟ شواهد على أن السنة تنسخ القرآن. قوله بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان، إحداهما فتح الميم وإسكان القاف المقدس، والثاني ضم الميم وفتح القاف، ضم الميم وفتح القاف وفتح القاف المقدس بضم الميم وفتح الإيه؟ القاف. ويقال فيه أيضا يعني بيت المقدس الياء والياء، الياء والياء، وأصل المقدس والتقديس من التطهير، بيت المقدس أي البيت المطهر. وقد أوضحت مع بيان لغاته وتصريفه واشتقاقه في تهذيب الأسماء. قولوا بينما الناس في صلاة الصبح بوقباء، هو بالمد ومصروف ومذكر، وقيل مقصور وغير مصروف، وقيل مؤنث وهو موضع بقرب المدينة معروف. وتقدم قريبا بيان معنى قولهم بينما وبين، وأن تقديره بين أوقات كذا. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها فاستقبلوها، والكسر أصح وأشهر وهو الذي يقتضي تمام الكلام بعده. قولها بينما الناس في صلاة الغداة فيه جواز تسمية الصبح غداة، وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعي رحمه الله سماها الله تعالى الفجر وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين. طبعا بقى هناك روايات أن في صلاة الغداء وفي صلاة العصر وكذا التفريق بينها كيف يكون. اكتب رواية ابن عمر وأنس، رواية ابن عمر وأنس أنها الصبح، رواية ابن عمر وأنس أنها الصبح، فهي صلاة أهل قباء، فهي صلاة أهل قباء. وأما رواية العصر، وأما رواية العصر وهي رواية البراء، وهي رواية البراء فتحمل على، فتحمل على أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم مر على قوم، ثم مر على قوم من الأنصار في تلك الصلاة، في تلك الصلاة وهي العصر. يبقى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وخرج من المسجد فمر على قوم من الأنصار يصلون العصر فقال لهم ما ذكرا. أيضا ابن حجر رحمة الله عليه بيقول يعني في فتح الباري المجدد أول صفحة 400 بعد 600 يقول وتصويره، يعني تصوير هذه الحادثة التي حدثت في قباء كيف؟ قال أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدم المسجد وعاد إلى مؤخر الإيه؟ المسجد. مش النبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، الإيه؟ الإمام في أهل قباء، في مسجد قباء، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس. هي مستقبل الكعبة في ظهر بيت الإيه؟ هذا يقتضي التفات 180 إيه؟ درجة. قال وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. يعني هو في رحمة الدائر كده، طب كده الصفوف تبقى في وشه، فبالتالي لازم هو يكون مكان الصف الأخير، تمام كده، وكل الصفوف ايه ترجع، كل الصفوف ايه ترجع. قال لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال. وهذا يستدير عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، وهو أن استقبال الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة، أو لم تتوالى الخطى عند التحول، يعني شيئا إيه فشيئا، بل وقعت مفرقة. ولو إحنا قلنا أن هي كان في مصارعة خطى فتجوز إن كان لمصلحة صحة الإيه الصلاة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف إن شاء الله عند الباب الثالث، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، أو نقرأ الأحاديث ونشرحه المرة القادمة. نقرأ الأحاديث ونبدأ في شرح هذا الباب الثالث، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. نقرأ الأحاديث ونقرأ شرحها المرة القادمة. تفضل.
قال مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره عليه الصلاة والسلام غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية بن أبي شيبة: ولولا ذاك لم يذكر. قالت قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قال: وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون وحدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها على وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر مثل ما صنعوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول جندب قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.